والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت راجعها. رواه أبو داود. وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها واحدة. وفي سندهما ابن إسحاق. وفيه مقال. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بكتاب الطلاق والمتعلقة بإيقاع الطلاق وحكم الطلاق الثلاث وحكم تطليق المرأة البتة. وقد كنا في الدرس الماضي بدأنا الكلام على حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله؟ رواه النسائي. قال: ورواته موثقون. وقد عرفنا فيما مضى من الكلام على هذا الحديث أنه دليل على أن من طلق امرأته ثلاث فقد ارتكب أمرا محرما، لأن هذا منهي عنه، ولأن في هذا مخالفة صريحة لأمر الله تعالى، حيث قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقوله مرتان يعني مرة بعد مرة، وهذا مشعر بأن الطلاق الذي سنه القرآن وجاءت به الأحاديث أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة، أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، هذا هو طلاق السنة. فإن طلقها ثلاثا دفعة واحدة فذلك محرم. وهل يقع أو لا؟ قد عرفنا فيما مضى رأي الجمهور أنه يقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما غضب للفعل، ولم يأتي تفصيل بأن النبي اعتبر ذلك واحدا، فهو مشعر بأنه أوقع الثلاث التطليقات على الرجل. وعلماء الحديث يفرقون، بل الفقهاء يفرقون بين صريح الطلاق وكناية الطلاق، ويقولون إن صريح الطلاق يقع ولا يفتقر فيه إلى نية. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فقد عدى ما هو هزل الجد يعني على خلاف النية، ولذلك لا يعتبر في هذا أمر النية، وإنما اعتبر النية فيما هو غير صريح في كناية الطلاق الذي يحتاج إلى بيان من المطلق، ويحتاج إلى قصد من المطلق، ويحتاج إلى تحديد المعنى الذي يريده المطلق. فإنه لو استخدم مثل هذه الألفاظ وهو لا يقصد الطلاق لا يقع. إذن لهذا كان الخلاف في هذه المسألة بين الجمهور وبين الفقهاء أو بعض الفقهاء الذين قالوا بأن الطلاق المحرم لا يقع، لأن الذي يستطرد أو الذي يصير وفق قولهم ما دام أنه محرم فلا يقع، لأن الأمر المحرم كما هو معلوم إن التحريم أو إن النهي يقتضي الفساد، إن النهي يقتضي الفساد، فإذا نهى النبي عن أمر وفعل فيدل ذلك على أن فعله أمر باطل وفاسد ولذلك لا يقع. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن ذهب هذا المذهب قبلهما أو بعدهما بأن طلاق الحائض لا يقع، قالوا لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، فكأن الشارع لا يعتبر ذلك الطلاق. وقد علمنا رأي الجمهور أنه يقع وأنه يؤاخذ عليه، لأن هذا أمر ألزم الإنسان به نفسه، وكون الشارع نهى عنه إنما النهي يدل على حرمة الفعل، ولا يلزم من حرمة الفعل عدم وقوعه أو عدم صحته. ثم وصلنا إلى قوله: واختلف العلماء في ذلك، فذهبت الهادوية وأبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة. وقد عرفنا ما المراد بقصدهم بدعة، يعني مخالف لأوامر الله، لا أنه محدث بعد العهد النبوي. فإن البدعة عند الفقهاء كل عمل أحدث بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يسمى بدعة، وعليه فيخرج طلاق الثلاث من هذا المفهوم، لأنه فعل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي على من فعله. فإن قلنا إن البدعة ما جاء على خلاف الأمر المشروع، ما جاء على خلاف الأمر المشروع، فعندئذ يجوز إطلاق لفظ البدعة على هذا النوع من الفعل. وانتهينا إلى قول الجمهور، قال: وأجيب بأن الآيتين مطلقتان والحديث صريح بتحريم الثلاث فتقيد به الآيتان، يعني في قوله تعالى: الطلاق مرتان، وفي قوله تعالى الآية الثانية هي وفي قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. جاءت الآيتان مطلقتان حيث قال الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، ولم يحدد العدد، وحيث قال: الطلاق مرتان، فلم يحدد أيضا العدد. يقول هنا: والحديث جاء مقيدا، أي محددا للعدد الذي ينبغي أو الذي يجوز التطليق به وهو الواحدة، فتقيد الآيتان بالحديث، يعني فطلقوهن لعدتهن أي تطليقة واحدة، والطلاق مرتان يعني واحدة بعد واحدة. هذا معنى قوله. وأما الحديث قال: والحديث صريح بتحريم الثلاث فتقيد به الآيتان. وبأن طلاق الملاعن، استدل الجمهور الإمام أحمد وغيره ممن أجازوا هذا النوع استدلوا بأن الرجل أو بأن المتلاعنين بعد أن تلاعنا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقال لها هي طالق بالثلاث وأن النبي سمع ذلك منه ولم ينكر عليه. أجاب الجمهور بأن هذا ليس محل دليل لأن اللعان هو الطلاق، لأن اللعان إجراء اللعان كافي للتفريق بينهما ولا يفتقر إلى طلاق، ولأن الرجل عندما ألقى الطلاق على امرأته لم يكن ثمة محل يلقى فيه مثل هذا الطلاق فكان لغوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هذا لغوا لا يترتب عليه أمر لم يرد على الرجل، قال وقوله وبأن طلاق الملاعن لزوجته ليس طلاقا في محله لأنها بانت بمجرد الطلاق اللعان كما يأتي. واعلم أن حديث محمود لم يكن فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى عليه الثلاث أو جعلها واحدة، وإنما ذكره المصنف إخبارا بأنها قد وقعت التطليقات الثلاث في عصره صلى الله عليه وسلم، يعني فهذا دليل على أن المسألة ليست بدعة كما يظن. ثم ذكر حديث ركانة، وقد أورد حديث ركانة بألفاظ ظاهرها التعارض، فذكر أنه طلق امرأته ثلاثا وأن النبي قال له قد علمت وأنه عدها له واحدة، وعليه فيكون حديث ركانة مطابق لحديث مين؟ لحديث ابن عباس، أن حديث ابن عباس يقول كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. هذا هو الظاهر من حديث ابن عباس، وعليه يكون قوله في حديث ركانة أن النبي قال له قد علمت أنك طلقتها ثلاثا ومع ذلك ردها إليه كأن النبي رأى أن الثلاثة تتحول إلى واحدة، فيكون حديث ركانة في هذا مطابق لحديث ابن عباس. لكن الحافظ ابن حجر وغيره ردوا حديث ركانة هذا بهذا اللفظ واعتبروه حديثا معلا، واعتبروا أنه حديث ضعيف وأن ثمة رواية أخرى أقوى من هذه الرواية وأحسن، وهي أن ركانة بت طلاق امرأته، قال هي طالق البتة، وهذا اللفظ يحتمل أو هذه العبارة تحتمل المراد بالبتة هل هي ثلاث أو ليست ثلاث. ولهذا لما كان هذا من باب الكناية سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن نيته فقال له الله ما قصدت إلا واحدة، فقال والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم حسب نيته. وبهذا يكون حديث ركانة غير حديث ابن عباس، بل مفهوم حديث ركانة يغاير حديث ابن عباس، لأنه لو كان الرجل قصدها ثلاثا لأمضاها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ولذلك حديث ركانة هذا بعض العلماء عده حديثا مضطربا وقال إنه لا يصلح للاستدلال لمجيئه بروايات مختلفة، ومن جمع بين رواياته ورجح بعضها على بعض كما فعل الحافظ هنا فقد رجح رواية طلاق البتة على رواية طلاق الثلاث، وكان مفهوم رواية طلاق البتة يخالف مفهوم رواية طلاق الثلاث. ولذلك قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق أبو ركانة بضم الراء وبعد الألف نون أم ركانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني له راجع امرأتك، فقال إني طلقتها ثلاثا، قال قد علمت يعني بذلك راجعها. وهذا ظاهره أن النبي اعتبر طلاقه الثلاثة واحد. قال رواه أبو داود ولفظ أحمد أي ورواه أحمد في مسنده ولفظه أي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثة. فكأنه هذا يحتمل أنه طلقها بلفظ الثلاث أو طلقها وكرر الأمر ثلاثة، لأنه يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال فحزن عليها أي بعد ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها واحدة، يعني اعتبر له الثلاث واحدة إن كانت بلفظ الثلاث، أو اعتبرها واحدة إن كانت بلفظ التكرار، حيث اعتبر الطلقة الأولى هي الثابتة والثانية على سبيل التكرار. قال قد قال فإنها واحدة. وفي سندهما أي حديث أبي داود وحديث أحمد ابن إسحاق، يعني محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلبي صاحب كتاب السيرة أو صاحب السيرة اللي هي كتاب السيرة النبوية لابن إسحاق. وابن إسحاق هذا من أئمة الفقهاء من الفقهاء وعلماء السيرة، وكان العلماء يثنون عليه في كتابته للسيرة، وإن كان بعضهم أخذ على ابن إسحاق أشياء من أهمها ومن أبرزها أنه كان يجمع الأحاديث أساني الألفاظ المختلفة ويريدها بسند واحد أو يريدها بقول واحد لا يميز أقوال من أخذ عنه، وهذا قد يؤدي إلى أن لا يعرف قول كل راوي، كما أنه كان يأخذ عن أبناء بني إسرائيل يعني فيما يتعلق بالسيرة وفيما يتعلق فيما دار بينهم وبين المسلمين، وهذا من الأمور التي عابها عليه، بالإضافة إلى ذلك أنه قد لين في روايته للحديث. ولذلك يقول هنا محمد بن سيري محمد بن إسحاق أي محمد صاحب السيرة، وفيه مقال يقول قد حققنا في ثمرات النظر في علم أهل الأثر، وهذا كتاب من كتب مين؟ الأمير الصنعاني، وفي إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد أيضا كتاب آخر حقق فيه عدم صحة القدح بما يجرح روايته، يعني كأنه رجح حفظه وضبطه على إيه؟ على قدحه والطعن فيه. لكن هذا الترجيح هل يبلغه يعني يبلغه ويوصله إلى درجة الثقة، أو أنه لا يزال لا يبلغ تلك الدرجة؟ قال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه، يعني أحسن من الرواية الأولى، أن ركانة طلق امرأته سهيمة. قال المهم سهيمة مش عندكم في السين ولا بس بالسين المهملة، لأن احنا عندنا كلمة المهملة ما فيش السين. نعم بالسين المهملة مضمومة سهيمة تصغير سهمة البتة. فقال والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخرجه أبو يعلى، يعني أخرج هذه الرواية في مسنده أبو يعلى الموصلي وصححه، وطرقه كلها من رواية محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس. وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام، مثل حديث أنه صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول تقدم، وقد صححه أبو داود لأنه أخرجه أيضا من طريق أخرى وهي التي أشار إليها المصنف بقوله أحسن منه، وهي أنه أخرجه من حديث رافع بن
نافع،
من حديث نافع بن عجير ابن عبد يزيد ابن ركانة أن ركانة الحديث، وصححه أيضا ابن حبان والحاكم، وفيه خلاف بين العلماء بين مصحح ومضاعف. إذن فالحديث ظاهر أو كثير من العلماء رجح تصحيحه كالحاكم وأبو يعلى وابن حبان، وأن الحافظ ابن حجر حكم على هذه الرواية بأنها أحسن من الرواية السابقة. قال والحديث دليل على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة، هذا إذا أخذنا بظاهر الرواية الأولى، لكن كما هو معلوم أن ظاهر الرواية الأولى يتعارض مع ظاهر الرواية الأخيرة التي هي طلاق البتة، إلا إذا فسرنا أن المراد بالبتة الثلاث، لكن هذا لا يكون لازما. هذا الذي هو أشار إليه،
لكن ما هو المسؤول من سوء أبي داود، ما هو هذا تأصح بأن في نص التصريح لتحديد كذا على مرات الدواحد،
هذا بحديث مسلم ما أشار إليه هنا. وغريب أن الإمام أن يريد مثل هذا الحديث ولا يشير إليه في مسلم. قال والحديث دليل على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة، وقد اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال. الأول يعني القول الأول إنه لا يقع بها شيء لأنه طلاق بدعة، وطبعا هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الذين قالوا إنه ما دام الطلاق منهيا عنه فهو لا يقع، نعم لا يقع بها شيء لأنها طلاق بدعة، وتقدم ذكرهم وأدلتهم. الثاني أنه يقع به الثلاث، وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة ورواية عن علي والفقهاء الأربعة. والمراد بالفقهاء الأربعة هنا ماذا يقصد به؟ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب. وجمهور السلف والخلف واستدلوا بآيات الطلاق وأنها لم تفرق بين واحدة ولا ثلاث.
هذا إجماع؟
لا ما هو إجماع، لكن هذا هو الرأي الرأي الجمهور لوجود من يخالف في الإجماع. وأجيب بما سلف أنها مطلقات تحتمل التقييد بالأحاديث، واستدلوا بما في الصحيحين أن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها. وهذا حديث الملاعنة، حديث الملاعنة. قال وأجيب بأن هذا التقرير لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث، لأن النهي إنما هو فيما يكون في طلاق واقع أو في طلاق رافع لنكاح كان مطلوبا، فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام. إيش عندنا؟ ما عندكم؟ ها؟ رافع ولا واقع؟ يا محمود فبقيت نسختك وحدها. هو رافع لطلاق يعني مطلوب دوامه، يعني أن الطلاق إنما يكون لنكاح دائم، وهو يريد أن يقول هنا إن الملاعن بالملاعنة ارتفع الطلاق وزال وانتهى، فإذا جاء طلاق في غير كمن يطلق امرأة غيره، يعني إذا كانت هناك امرأة ماشية في الطريق وقال لا هي طالق، فلا يقع طلاقه لأنه إيه؟ لأن الدواء النكاح الدائم لا يملكه ولا يملك رفعه. فكذلك إذا طلق المرأة بعد اللعان يقول إن اللعان هو الذي يرفع ويفسخ الطلاق، وعندما يرسل الطلاق لا يجد له مكانا فيقع هباء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل، قال ها مختلفنا نحن في الخلع هو فسخ او طلاق، لكن اللعان ايضا هل هو فسخ او طلاق؟ فان كان فسخا لا، لان اللعان قد لا يعد فسخا، لان الفرق بين اللعان والخلع ان الخلع الرجل يسترجع عوضه وماله ويسترجع مهره الذي دفع، لكن في اللعان لا يسترجع، وانما هو باللعان ماذا يحدث؟ باللعان يدفع عن نفسه تهمة القذف، وهي تدفع عن نفسها تهمة الزنا، وبالتالي يفرق بينهما، لكن لا يدفع للرجل شيء. واضح؟ كيف النتيجة واحدة؟ طيب، لكن نحن نعرف انه الخلع بينونة صغرى بخلاف اللعان فانه بينونة كبرى، يعني المرأة التي يخالعها زوجها اذا انتهت عدتها، وقد مر معنا ان عدتها ان تستبرأ، فاذا اراد زوجها ان يرجع ترجع اليه يخطبها ضمن مع الخطاب، وله ان يرى ان يراجعها، وقد عرفنا الخلاف القائم في ذلك، هل ترجع اليه بطلقة او بدون طلقة؟ هذا كل خلاف كان مر معنا في الخلع. بخلاف اللعان فانها اذا فرق بينهما تحرم عليه على التأبيد، ولا يمكن له ان يراجعها او يعود اليها مرة اخرى. واضح؟ ولذلك يقول هنا وهو إنما هو فيما يكون في طلاق رافع لنكاح كان مطلوب الدوام، والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له إمساكها، ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبدي، سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحاكم، فلا يدل على المطلوب، أي الذي استدل به الجمهور بأنه أوقع الطلاق ثلاث وأن النبي أمضاه بسكوته، واستدلوا بما في المتفق عليه أيضا في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال ليس لها نفقة وعليها العدة. هذا حديث فاطمة بنت قيس، لكن حديث فاطمة بنت قيس لم يرد بنص أن النبي طلقها ثلاثا، وإنما جاء النص أنها طلقت يعني ثلاثا، لكن هل كان ذلك بلفظ واحد ولا كانت هذه التطليقة الثالثة، يعني أنه طلقها ثلاثا لكنها طلقات متفرقة، لكنها طلقات متفرقة، وبالتالي الاحتمال قائم، وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل إيه؟ به الاستدلال، فهو لا يصلح لأن يستدل به الجمهور لاحتمال أن الطلقة الثالثة أن النبي أن زوجها طلقها الطلقة الثالثة، أو لاحتمال أنه طلقها ثلاثا. يقول هنا في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا، وأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك قال ليس لها نفقة وعليها العدة، وأجيب بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثلاثة في مجلس واحد فلا يدل على المطلوب. قالوا عدم استفصاله صلى الله عليه وسلم هل كان في مجلس أو مجالس دال على أنه لا فرق في ذلك، لكن يحتمل أن النبي كان عالما بالحال وأن التطليقة كانت ثالثة وليست هي ثلاث طلقات في جلسة واحد. قال ويجاب عنه بأنه لم يستفصل لأنه كان الواقع في ذلك العصر غالبا عدم إرسال الثلاث كما تقدم. وقولنا غالبا لئلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عصر النبوة، لأننا نقول نعم لكن نادر، ومثل هذا لكن نادر كأنه يقول والنادر لا حكم له. قال ومثل هذا ما استدلوا به من حديث عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق الآخر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول، قال لا حتى يذوق عسيلتها، أخرجه البخاري. والجواب عنه هو ما سلف، يعني أنه طلقها الثالثة لا أنه طلقها ثلاثا في مجلس واحد. قال ولهم أدلة من السنة فيها ضعف فلا تقوم بها حجة. وكأن الأمير الصنعاني يرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ولذلك أجاب ورد على الجمهور أدلتهم. وما على كل حال ما دامت هذه الأدلة محتملة فهي لا تصلح لأن تكون دليلا لكلا الطائفتين. قال فلا تقوم بها حجة، فلا نعظم بها حجم الكتاب، يعني يقول كأني استغنيت عن ذكرها حتى لا يطول البحث ويزيد حجم الكتاب. وكذلك يعني ومما استدل به الجمهور على وقوع الثلاث ما استدلوا به من فتاوى الصحابة أقوال أفراد لا تقوم بها حجة. يقول إن ما أفتى به الصحابة هو أقوال أفراد، فإذا كان أكثر من واحد من الصحابة خصوصا إذا كانت أيضا أدلة عدم الوقوع أيضا محتملة، ولا شك أن ما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم وما نفاه الجمهور من عدم الفرق ربما كان ذلك يعني أقرب إلى التقوى وإلى الورع. قال أقوال أفراد لا تقوم بها حجة. القول الثالث أنها تقع بها واحدة رجعية. قال وهو مروي عن علي وابن عباس وذهب إليه الهادي والقاسم والصادق والباقر، ونصره أبو العباس بن تيمية وتبعه ابن القيم تلميذه. إذن القول الأول ليس قول شيخ الإسلام بن تيمية وهو نفي الوقوع، وإنما يقع واحدة رجعية. ودليلهم في هذا حديث ابن عباس أن الطلاق كان طلاق الثلاث واحدة. قال وتبعه ابن القيم تلميذه على نصره واستدلوا بما مر من حديثي ابن عباس وهما صريحان في المطلوب أي أن طلاق الثلاث يعد واحدة وبأن أدلة غيره من الأقوال غير ناهضة. أما الأول والثاني فلما عرفت ويأتي ما في غيرهما. القول الرابع أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث على المدخول بها وتقع على غير المدخول بها واحدة وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس وإليه ذهب إسحاق بن راهوية استدلوا بما وقع في رواية أبي داود أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قيلا فإذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك قالوا إن المرأة إذا طلقت ثلاثا قبل الدخول فإن طلقة واحدة تبينها فإذا طلق الثانية والثالثة لا تجد لها مكانا ذلك لأن المرأة غير المدخول بها إذا طلقت لا يلزمها عدة كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ولذلك لا تقع الثانية والثالثة. وفي هذه المسألة يذكر الفقهاء فرقا أو تفريقا بين استخدام الألفاظ فيقولون إن قال لها يعني للمرأة أنت طالق وطالق وطالق أو أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق يقول تقع في الحالة الأولى ثلاثا بالمدخول بها وغير المدخول بها وأما في الحالتين الأخرين يعني إذا كان العطف بالفاء أو بثم تقع في المدخول بها ثلاثا وفي غير المدخول بها واحدة. وحجتهم في هذا أو توجيه الدليل يقولون لأن العطف بالواو يقتضي الجمع ولأننا لا ندري أي طلقة وقعت قبل الثانية لأن ابن مالك يقول واعطف بواو لاحقا أو سابقا مصاحبا للحكم أو موافقا فالعطف فكأن الطلقات الثلاث وقعت على المرأة جميعا وحيث إنه لم تسبق واحدة للأخريات فوقعت عليها الثلاث بخلاف العطف بالفاء أو بثم فإنه إذا طلقت المرأة غير المدخول بها وقعت الأولى والثانية والثالثة لم تجد لها مكانا لأن العطف بالفاء يقتضي الترتيب مع التعقيب والعطف بثم يقتضي الترتيب مع ليه؟ مع التراخي. نعم.
مش حالة اجتناء.
ها؟
حالة اجتناء لا يصرح
إن
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة قال الحقيقة أهل.
نعم.
وقد فعلي ابن مالك أيضا لما قال الحقيقة أهل كلهم
كذي عنده. نعم.
الفرق هنا كانت كناية من الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال الحقيقة. إيه. ثم سكت وهنا أيضا كعب بن مالك بعد
أولاد. نعم لما قال له النبي. لا لأنك كعب بن مالك. يعني جاء في الحديث ما يكشف أنه ما قصد الطلاق لأنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل أهلك قال أطلقها أما أعتزلها قال بل أعتزلها فلم يأمره بتطليقها ولذلك قال لا إذهبي الحقي بأهلك وامكثي عندهم بخلاف إيه؟ بخلاف النبي عليه الصلاة والسلام فإن قصد الطلاق كان واضحا حيث إن المرأة تعوذت بالله من فقال لها لقد عذت بمعاد. وهذا مما يدل على أن المراد بذلك الطلاق. ومع ذلك فالنية مقصودة والنية لا بد من تحققها في إيه؟ في كناية الطلاق. طيب قال وهو قول جماعة من أصحاب ابن عباس وإليه ذهب إسحاق بن راهوية استدلوا بما وقع في رواية أبي داود أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وبالقياس فإنه إذا قال أنت طالق بانت منه بذلك فإذا عاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاق فكان لغوا. وأجيب بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة بها في حق المدخولة وأجيب بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة. ما هو ثبوت إيه؟ وأجيب من ثبوت تحويل الثلاث إلى واحدة على رأي القول الثاني أو القول الثالث من أن الطلاق الثلاث يكون إيه؟ واحدة. وعلى ما جاء في حديث أبي داود من أن طلاق الثلاث يكون واحدة كما في رواية ركانة. قال وأجيب بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة وغيرها. فمفهوم حديث أبي داود لا يقاوم عموم حديث ابن عباس. واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول أنت طالق ثلاثا أو يكرر هذا اللفظ ثلاثا. وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ لم يستند إلى دليل واحد واضح. العلماء فرقوا بين أن يقول أنت طالق بالثلاث وبين أن يقول هي طالق. قالوا لأن قوله طالق بالثلاث أوقع الطلاق التطليقات الثلاث جملة واحدة. لكن في قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق يحتمل أن هناك لفظة أو فترة يمكن الرجعة فيها وبالتالي يكون التطليقات الثلاث بألفاظ متفرقات كإيقاع الطلقات الثلاث في أزمانه متفرقة. وبعضهم قال إن هذا محمول على التكرار لا على الإيه لا على التأسيس. ومعلوم أن التأسيس أولى من الإيه من التأكيد. قال وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمر لها واشتد نكيرهم على من خالف ذلك. وصارت هذه المسألة علما عندهم للرافضة والمخالفين. وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية وطيف بتلميذه الحافظ ابن القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث. ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة فرعية قد اختلف فيها أو قد اختلف فيها سلف الأمة وخلفها. ولا نكير على من ذهب إلى قول من الأقوال المختلف فيها كما هو معروف. وها هنا يتميز المنصف من غيره من فحول النظار والأطقياء من الرجال. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألني أنا يعني إذا كان هؤلاء الفقهاء لئما الكبار لا يزال الخلاف قائما بينهم فكيف لي أن أرجح. لكن الإنسان يعني يقول فيما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى والذي يعني تطمئن إليه النفس أن رأي الجمهور أقرب إلى نصوص الأدلة وهو أن طلاق الثلاث يقع ثلاثا. هذا الذي يبدو والله أعلم، لأن هذا أمر كما قال عمر رضي الله عنه إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناء، وأن طلاق الثلاث يغضب، ولذلك نحن يجب علينا أن نتجنب التطليق بالثلاث أصلا، وأن هذا الفعل محرم. وقد عرفنا أن هناك أشياء كثيرة يؤاخذ الإنسان على فعلها وإن كانت محرمة، فإن الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى عندما شرع الحدود وجعل من وقع في حد وارتكب محرما يقام عليه الحد ويؤاخذ به. وحديث معاذ لما قال يا رسول الله، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل النبي قال أوصني، قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، فقال معاذ يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال له ماذا؟ فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا كان هذا إنسان شيء محرم، وغالب من يطلق بلفظ الثلاث يقصد الثلاث، يعني غالب من يطلق يقصد الثلاث ثم بعد ذلك يندم ويأتي ويقول أنا ما قصد، أو أنها خرجت مني فلتة، أو أني كنت مغضب، وهو في قرارة نفسه. لو أنك يعني استقرأت ما في قرارة نفسه لقال لك إنه يقصد الثلاث. والشارع كثيرا بل في كل أو في غالب الأحكام يؤاخذ الناس بما ينطقون به. أنت الآن لو قلت لإنسان فلان له في ذمة 1000 دينار، هل لك أن ترجع وتقول لا هي هو دينار واحد بس أنا ها؟ فإذا كان هذا يعني طرد الحكم في هذا الباب أو في هذه المسألة، نعم ورد النص حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قلنا له تأويل، فالحديث له ظاهر ويمكن حمله على وجه آخر، خصوصا إذا أردنا أن نجمع بينه وبين حديث ركانة الرواية التي قالت البتة، فإن الطلاق لو جاء بلفظ البتة في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم استحلف ركانة، ولو كان طلاق الثلاث يقع واحدة ما احتاج إلى أن إيه؟ إلى أن يحلفه ذلك اليمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، أيمكن أن يفهم أن إنسانا يطلق ويقصد ثلاثا ومع ذلك نحولها إليه إلى واحدة؟ نحن لا نقول نعم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وإن ابن القيم وأن من ذهب إلى رأيهما في أن ذلك، هم استدلوا برواية واستدلوا بحديث ابن عباس، وحديث ابن عباس ظاهره ذلك، لكن عندنا إذا تعارض الظاهر ظاهر قول مع أقوال أخر لا شك أن من موجبات الجمع من موجبات الأمور إما أن تجمع بين الأدلة وإما أن ترجح، والجمع مقدم على إيه؟ على الترجيح. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما هم رجحوا على ولم يجمعوا، رجحوا بين بعض الأقوال ولم يجمعوا، ومعلوم أن قاعدة الجمع مقدمة على قاعدة الإيه؟ قاعدة الترجيح. هذا ما يبدو لي والله أعلم.
رأي عن هذه الحالة عن نوع أفعال وضياع أخذ بهذا الفهم.
يقول هل لإنسان يعني أن يفتي بالقولين، خصوصا إذا كانت هناك أسباب وموجبات كأن يكون الرجل الذي طلق امرأته ثلاث عنده أطفال وقد يضيعون وما إلى ذلك؟ في الحقيقة ليس بأرحم يعني ليس هناك من هو أرحم على المخلوقين من ربه، وليس ثمة من هو أرحم على الناس من نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من مثل هذه الحال، مع الأسف نحن في أيامنا هذه نتمسك بمسائل، وهذه المسائل أبعدتنا عن كثير من مسائل الشارع. يأتي رجل ويقول أنا طلق، إنه طلق امرأته، وإن هذه المرأة الآن ستضيع، وأن الأطفال سيضيعون، فمن سبب الضياع هذا؟ كان في ذلك الزمن، في الزمن الأول، أن المرأة إذا طلقت من السهل أن تتزوج وإن كانت ذات أطفال. لكننا نحن جينا الآن في أيامنا هذه ووضعنا قيود وشروط، والرجل لا يتزوج امرأة عندها أطفال، والمرأة تحرم على نفسها الزواج إذا كان عندها أطفال، وندخل في أمور كثيرة استقيناها من خارج الأفكار الإسلامية ومن المجتمعات غير المسلمة، ووقعنا في كثير من الزلل. لماذا يطلق الرجل المرأة ثلاثا؟ لماذا يتعجل في أمر الله أعطاه فيه أنا؟ إذن ينبغي لنا أن نربي أنفسنا قبل كل ذا شيء، نعلم أنفسنا. مع الأسف الشديد اليوم يتعلم الرجل كل شيء، إذا أراد أن يذهب ويبتن صناعة يتعلمها، إذا أراد أن يذهب ويلتحق بعمل يذهب ويشتري الكتب المتعلقة بالعمل، ويسأل أهل الخبرة، ويتتبع كل ما يؤدي إلى نجاحه في عمله. وإذا أراد أن يتزوج لا يسأل عن أي شيء ويتزوج، بل ربما جعل لفظة الطلاق سيفا مسلطا على المرأة، كلما تحركت إن دخلت فأنت طالق، إن خرجت فأنت طالق. خصوصا مع الأسف شاعت فتوى بين كثير من الناس أنك يجوز لك أن تهدد المرأة بالطلاق، وأن تعقد الطلاق عليها بالشرط: إن ذهبت إلى بيت أهلك أنت طالق، إن فعلت كذا. ويقول أنا ما أقصد، أنا أريد أن أهددها، أنا أريد أن كذا. والمرأة لا تدري مسكينة، وربما اضطرها الأمر فعملت، وقد يترتب على ذلك أن تكذب المرأة على الرجل، وقد يترتب أشياء كثيرة كلها بسبب جهلنا بهذا الأمر. حقيقة ينبغي لنا ونحن نعلم أنفسنا، يعلم الرجل أن هذا الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وأنه لا يجوز للإنسان أن يستخدمه من أجل أن يضار المرأة. ما الفرق بينه وبين من كان يطلق أولا وتبقى المرأة إلى قرب انتهاء عدتها ثم يرد يعيدها ثم يطلق؟ أيضا يوقع الطلاق في أي لحظة. نحن نعلم أنه من الطلاق البدعي ومن الطلاق المحرم أن تطلق امرأتك في طهر مسستها فيه. وانظر اليوم أكثر ما يقع الطلاق متى؟ يضاجع الرجل امرأته بالليل ويطلقها في الصباح، ولا يدري أن هذا محرم، ولا يعلم أن هذا لا يجوز، وكأن الطلاق في لما كان في يديه ألعوبة. بل من الناس من يذهب إلى أبعد من هذا، يذهب ويلعب مع أصحابه، يلعب معهم الورقة وغيرها من الألعاب، وليس له ديدا ولا شأن إلا عليه الطلاق، عليه الطلاق. وبالحرام من أهله استخدمنا الطلاق في أكثر من ذلك، في البيع والشراء. يأتي الإنسان يشتري ويريد الرجل أن يعرض له السلعة وأنه غير كسبان فيها ولا يمين له إلا إيه؟ إلا أن يحلف بالطلاق أنها ما دخلت عليه بكذا. ثم مع فجره وفسقه يبيعكها بأقل من السعر الذي حلف عليه، فأي طلاق هذا وأي يمين هذه؟ وكل ذلك بعضهم يزعم أو يدعي أنه يتأول فيه، وهذا لا يجوز، لأن يمينك على ما إيه؟ ما حلفك عليها صاحبك، وعلى ما يبرك عليها صاحبك. إذن نحن بعد هذا العبث كله وبعد هذا الاستخفاف بالطلاق وشأنه نأتي ونقول إننا نحكم، ننظر إلى الأحوال، انظر إلى حالة هذا الذي استخدم الطلاق أول، ينبغي له أن يؤدب كما كان عمر رضي الله عنه يفعل بالرجل الذي يطلق امرأته ثلاثا، ماذا كان يوجع ظهره ضربا حتى لا يعود مرة ثانية. إذن المجتمع ينبغي له أن يوعى، وأن هذه المسائل من الأمور التي ينبغي أن يراعى فيها مسألة الورع والتقوى، لأنها تعامل يترتب عليه الحلال والحرام. ولو أن الناس لم يستخدموا في قاموسهم اليومي لفظة الطلاق لا موجب لها، لا داعي لاستخدامها. الله أعطاك من الوسائل ما تؤدب به المرأة غير الطلاق، وأعطاك من الوسائل ما تنصح به صديقك بغير الطلاق، وأعطاك من الوسائل ما تقسم به لصديقك بغير الطلاق، فلماذا تستخدم الطلاق؟